الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من برنامج الدرس الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو شرح غرام صحيح للحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة تعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ المتقن محمد بن أحمد ابن عبد الهادي المقدسي، يكنى بأبي عبد الله، ويعرف بشمس الدين، ويحسن أن يقال له أيضا ابن عبد الهادي الكبير، تمييزا له عن يوسف بن عبد الهادي أحد الحنابلة المتأخرين المكثرين من التصنيف من علماء 110. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 575، وقيل في السنة التي قبلها. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 44، ولم يكمل له من العمر 40، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، النسخ الخطية للكتاب دالة على أن المصنف رحمه الله تعالى لم يجعل لهذا الكتاب اسما يتميز به، وإنما فيها ما يدل على أنه شرح ألفاظ قصيدة ابن فرح المعروفة بغرام صحيح، فصلح أن يكون اسمه كما أثبته ناشره شرح قصيدة ابن فرح الإشبيلي غرام صحيح. المقصد الثاني بيان موضوعه، هذا الكتاب هو شرح لقصيدة أبي العباس بن فرح في علوم الحديث المعروفة باسم غرام صحيح، إشارة إلى أول كلمتين فيها. المقصد الثالث توضيح منهجه، قصيدة ابن فرح رحمه الله تضم شيئين اثنين، أحدهما اصطلاحات علمية حديثية كالصحيح والحسن والضعيف والمتروك، والآخر ملح وتوريات أدبية كالغرام والرجاء والحزن والصبر. وقد اعتنى المصنف رحمه الله تعالى بإيضاح معاني الاصطلاحات العلمية دون تعرض للمعاني الأدبية، متبعا كل بيت بشرح ما فيه من الاصطلاحات مع التمثيل لها أحيانا. وفي آخر الرسالة فصل ملحق بها من كلام ابن عروة الحنبلي، ضمنه نقلا جليلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد، يتعلق بمعرفة الحديث الموضوع. وقد أحسن المعتني بالكتاب إذ أثبته كما وجده ليعم الانتفاع به.
نعم.
هذا الذي ذكره أبو عبد الله رحمه الله تعالى في حد الحديث الصحيح عليه إرادات يطول شرحها، لكن جماع ذلك أن تعلم أن هذا الحد وما جرى مجراه مما ذكره جماعة كثر، قد صرح بانتقاده أبو الفضل ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، وتلميذه السخاوي في التوضيح الأبهر بأن هذا الحد لا يكون جامعا لنوعي الصحيح، وهما الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وإنما يكون قاصرا على تعريف الحديث الصحيح لذاته. وكما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، فلا بد من بيان تعريف يكون جامعا للنوعين جميعا، وقد وعد رحمه الله تعالى بذلك في مبحث الصحيح من النكت على ابن الصلاح، مرجيا إياه إلى مبحث الحسن، ثم غفل عن ذلك رحمه الله تعالى فلم يذكره. لكن يمكن أن يقال في التعريف الجامع للحديث الصحيح بنوعيه أنه ما اتصل سنده بنقل عدل تم ضبطه من غير شذوذ قادح ولا علة، أو كان حسنا واعتضد بمثله، فهذا التعريف يكون جامعا للنوعين معا. وقولنا من غير شذوذ قادح تبعا لما عليه أهل المعرفة بالحديث كما بينه أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى في المعرفة، ونشره تلميذه البيهقي في تصانيفه، من أن الشذوذ هو التفرد، وقد يكون مقبولا وقد لا يكون مقبولا، فإذا كان غير مقبول فهو الشذوذ القادح الذي يوجب ضعفا في الحديث ولو من ثقة، وإن كان غير قادح فإن الحديث يقبل ولو كان شاذا. ولهذا يوجد في كلام الأئمة قولهم صحيح شاذ، على إرادة أنه فرض مستغرب مجيئه على هذا الوجه. وقولنا أو كان حسنا واعتضد بمثله يندرج بهذه الزيادة الحديث الصحيح لغيره، فيكون هذا التعريف جامعا للنوعين معا. هذا الذي ذكره أبو عبد الله في تعريف الحديث المعضل أوعب منه وأجمع، أن يقال إن الحديث المعضل هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي، فلا بد من اجتماع شروط ثلاثة، أولها أن يكون السقط فوق مبتدأ الإسناد، والمراد بمبتدأ الإسناد شيخ المصنف، لأنه إذا سقط شيخ المصنف كان الحديث حينئذ معلقا. والشرط الثاني أن يكون السقط مؤلفا من سقوط راويين أو أكثر، فلو كان الساقط واحدا لم يسمى معضلا. والشرط الثالث أن يكون سقوط الراويين فما فوقهما واقعا على التوالي، فإن وقع مفرقا كأن يسقط في طبقة ثم يتصل في طبقة ثم يسقط في التي تليها فإنه لا يكون معضلا لعدم التوالي. لأن مالكا رحمه الله تعالى من تبع التابعين، وتبع التابعين يحدثون عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بين مالك رحمه الله والرسول صلى الله عليه وسلم راويان اثنان هما في العادة الغالبة نافع مولى بن عمر، وابن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه. تقدم أن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ضابطه مع بيان حكمه. من يذكر الضابط؟ ومرسل الحديث ما قد إيش رفع من الرواة تابع فلتدفع، ومرسل الحديث ما قد رفع من الرواة تابع فلتدفع. المختار في الحديث المرسل كما صرح به في النظم السابق أنه حديث مدفوع عن الصحة في أصح أقوال أهل العلم، وما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من التفصيل هو أحد المذاهب فيه، وكأنه يختار ما ذهب إليه شيخه أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، من أن الحديث المرسل يكون صحيحا إذا كان مرسله ممن يعرف بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، أما إذا كان يرسل عن غير ثقة فهو ضعيف. والمختار الذي عليه أهل التحقيق من أهل الحديث هو أن الحديث المرسل ضعيف على كل حال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان الحديث المسلسل مثالين اثنين، أحدهما المسلسل بالسماع والآخر المسلسل بقول الراوي والله. وحد المسلسل هو الحديث الذي اتفق رواته على صفة أو حالة، ومنه ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وعامة الأحاديث المسلسلة واهية كما حكاه جماعة منهم الذهبي في الموقظة، وأصحها الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف، وأشهرها الحديث المسلسل بالأولية الذي يسمى بحديث الرحمة. الحديث الضعيف هو ما فقد شروط الصحة والحسن، فإذا فقد شرطا من شروط الصحة والحسن فإنه يكون حديثا ضعيفا. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن الشاذ من جملة الحديث الضعيف فيه نظر بهذا الإطلاق، بل قد يكون الشاذ صحيحا وقد يكون ضعيفا. قوله رحمه الله تعالى والحديث المتروك هو من فرد به رجل مجمع على ضعفه، هذا أحد القولين في حده. والقول الثاني أن الحديث المتروك هو ما كان راويه متهما بالكذب، وقد بينا في درس مضى بالأمس أن الراوي متهم بالكذب حده الحافظ بن حجر في نزهة النظر بوصفين اثنين، أحدهما أن يكون ممن عرف عنه الكذب في حديث الناس ولم يعرف عنه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أن ينفرد بحديث لا يعرف إلا عن طريقه لا يحتمل تفرده به. Thank you. ما ذكره أبو عبد الله رحمه الله تعالى من عسر ضبط الحديث الحسن قد أشار إليه صاحبه الحافظ الذهبي في الموقظة، وإنما عسر هذا لأنه متردد بين الصحة والضعف، فهو في منزلة بينهما. والحدود التي تكلم بها أهل العلم مما ذكره المصنف كالخطابي وابن الجوزي عليها إرادات عدة. وقد يمكن القول في تعريف جامع للحديث الحسن أن الحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل عدل مقبول خف ضبطه أو كان ضعفه محتملا واعتضد بمثله، أو ما هو فوقه من غير شذوذ قادح ولا علة، هو ما اتصل سنده بنقل عدل مقبول خف ضبطه أو كان ضعفه محتملا واعتضد بمثله أو ما فوقه أو ما هو فوقه من غير شذوذ قادح ولا علة، فإن هذا التعريف يكون وعاء جامعا للحسن لذاته والحسن لغيره. وقولنا مقبول زيادة لا بد منها كما استظهره الصنعاني رحمه الله تعالى في توضيح الأفكار، لأن خفة الضبط وصف مشترك بين الراوي الضعيف والراوي الحسن الحديث، فلا بد من تمييز أحدهما عن الآخر، وقد اختار رحمه الله تعالى التمييز بهذا الوصف وهو مأخذ حسن معتد به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا أن الناقد لا ينبغي له أن يغتر بظواهر الإسناد، فكم من إسناد ظاهره الصحة لأنه من رواية ثقات أو من دونهم ممن يحسن حديثه، فيجري الناقد على ظاهره مع كونه ذا علة تحتاج إلى نظر. ومنها هنا عظمت العناية بجمع الطرق كما أرشد إليه الحفاظ رحمه الله تعالى، فقالوا الباب إذا لم تجمع طرقه لم تظهر علته، فينبغي لممارس هذه الصنعة أن لا يغتر بظواهر الأسانيد بل يفحصها فحصا دقيقا. فكم من حديث حسنه بعض أهل العلم جريا على ظاهره، وإذا عرض على جهابذة الفن نقدوه. ومر معنا في درس العشاء حديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث مشهور: جعلت حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإن هذا الحديث ظاهر إسناده الثبوت، ولهذا قواه جماعة وانتقده أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى، وبين أن الصواب فيه أنه لا يروى إلا مرسلا وهو المختار. وقوله رحمه الله تعالى: والمشافهة هي السماع من لفظ الشيخ وهي أرفع من القراءة عليه، هذا نوع آخر من أنواع علوم الحديث المضمنة في القصيدة، وهي أخذ العلم مشافهة من الشيخ بأن يسمعه من لفظ شيخه، وهذا أعلى مراتب الرواية في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإنما يؤخذ العلم عن الرجال مشافهة، وأما من ظن أنه يستغني بالكتب فهذا مذهب مرذول انتصر له ابن رضوان الطبيب المصري، وأعظم أهل العلم الرد عليه، وجمع كلامهم مطولا محمد ابن محمد الزبيدي رحمه الله تعالى في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في كتاب العلم منه، ونقل في ذلك كلاما نفيسا عن الصفدي وغيره. قوله رحمه الله تعالى هو ما يروى عن الصحابة إلى آخره، يعني أن الحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، وإلى التقرير أشار بقوله ونحو ذلك، فلا بد من ذكر التقرير في جملة ما يندرج تحت مسمى الحديث الموقوف. والقول الأول أصح، لأن القول الثاني يقتضي أن ما رفعه ما أضافه التابعي لا يسمى مرفوعا، بل كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا سواء اتصل إسناده أو انقطع، فيقال حينئذ إن الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان راويه صحابيا أو من دونه. ويقال بعبارة واضحة الحديث المنكر هو الحديث الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده، وهذا يخبرك أن الرواه ينقسمون إلى قسمين باعتبار احتمال التفرد، القسم الأول من يحتمل تفرده، والقسم الثاني من لا يحتمل تفرده. وكان أهل العلم رحمهم الله تعالى يشددون في هذا، لأن الأصل في العلم الشيوع والظهور، وشر العلم الغريب، ولهذا تحاشوا رواية الأفراد والغرائب، لأنه يغلب عليها الضعف والسقوط، حتى إن منهم من كان يتشدد في رد رواية الثقات ولو كانوا كبارا إذا تفردوا بشيء لا يحتمل منهم في نظره، كما وقع هذا في كلام أبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل رحمهم الله. الخلق يعني البالي القديم. فمثل هذا الحديث يحكم عليه بالنكارة، ولا يقال إنه قد يحسن لأن أبا زكريا شيخ صالح وقد خرج له مسلم في الصحيح، فمثله قد جاز القنطرة ويكون حديثه معدودا في الحسان، فهذا غلط، لأنه جاء به رحمه الله تعالى على وجه لا يقبل منه، وذلك أن شيخه هشام بن عروة من الرواة الذين كثر حديثهم وعظم النقل عنهم، فتخرج بهم جماعة كثيرة من أهل العلم تلقوا علمهم عن هشام رحمه الله تعالى. ومن علامة المنكر في حديث الرجل أن يعمد إلى رجل كثير الرواية والأصحاب فيأتي عنه بما ليس عندهم، كما بينه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه، فهذا الحديث منكر كما حكم بذلك الحفاظ الكبار كالنسائي وأبي جعفر العقيلي رحمهم الله. من أنواع علوم الحديث كما ذكر المصنف التدريس، وحقيقة التدريس اصطلاحا أنه إخفاء عيب الحديث على وجه يوهم أن لا عيب فيه. وعلى هذا يكون الحديث المدلس هو الحديث الذي أخفي عيبه على وجه يوهم أن لا عيب فيه. وهذا الحد مستفاد مما ذكره ملا حنفي في الديباج المذهب، وهو أحسن ما قيل في حده، ولم يأتي أحد بحده كما جاء به هذا العالم في شرح مختصر الجرجاني. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا من أنواع التدليس، وهو تدليس الإسناد، وهو أن يسمع الراوي الحديث من شيخ فيسقطه ويرويه عن شيخ عاصره أو سمع منه في الجملة لكنه لم يسمع منه ذلك الحديث، ومثل له برواية بقية ابن الوليد ولوليد بن مسلم، وهذان الرجلان اشتهر عنهما ما هو أشد من تدليس الإسناد، فقد كان يفعلان تدليس التسوية، وهو أن يسقط شيخ شيخه ويسويه في من فوقه، كأن يروي الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن شيخ ضعيف عن شيخ ثقة، فيعمد إلى شيخ الأوزاعي الضعيف فيسقطه فيسوي الإسناد كله ثقات. وقد اختص هذان الرجلان بهذه الفعلة، حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى في آخر نظم المدلسين: وليد مسلم حكى بقية بحذف واه خلة دنية. وهذا النوع من التدليس الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أعني تدليس الإسناد، يكون تارة مذموما ويكون تارة غير مذموم. فأما كونه مذموما فيقع إذا وقع ممن يحدث عن الضعاف والمجاهيل كبقية بن الوليد والوليد بن مسلم، وأما إذا كان راويه لا يدلس إلا عن ثقة فإنه لا يكون مذموما، كما اتفق هذا لسفيان بن عيينة فإنه كان لا يدلس إلا عن ثقة، كما ذكر هذا أبو بكر ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان رحمهما الله. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم في حد الحديث المتصل فيه نظر، إذ أنهم قصروا الاتصال على وجود السماع بأن يكون كل واحد من رواته قد سمعه ممن هو فوقه. وأهل العلم لهم في تحمل الحديث طرق عدة بوب لها المصنفون في علوم الحديث، وعينوا تلك الأنواع التي تحصل بها الرواية، ومنها أن يسمع من شيخه، ومنها أن يقرأ على شيخه، ومنها أن يجيزه شيخه، فكل هذه من أنواع التحمل. فالصحيح في تعريف الحديث المتصل أن يقال هو ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه إلى منتهاه، وما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه إلى منتهاه، يعني سواء كان بالسماع أو بغيره. وهذان المثالان أراد المصنف رحمه الله تعالى بهما أن يبين أن الاتصال يقع على الحديث المرفوع والحديث الموقوف، فإذا كان السند متصلا على النحو الذي ذكرنا فإن الحديث يحكم باتصاله سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا أو ما دون ذلك. والمختار أن يقال في تعريف الحديث المنقطع هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر لا على التوالي غير صحابي، فلا بد من اجتماع شروط أربعة. أولها أن يكون السقط فوق مبتدأ الإسناد، والمراد بمبتدأ الإسناد شيخ المصنف، فلو كان السقط مبتدئا من شيخ المصنف فإنه يسمى معلقا. الشرط الثاني أن يكون السقط واحدا من الرواة، فإذا كان أكثر من واحد فإنه قد لا يكون منقطعا كما سيأتي في الشرط الثالث، وهو أن يكون هذا السقط في الرواة واحدا أو أكثر لا على التوالي، فإنه إذا كان على التوالي صار معضلا. والشرط الرابع ألا يكون الساقط صحابيا، لأنه إذا كان الساقط صحابيا فهو حديث مرسل. ويقال في تعريف الحديث المدرج أنه الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه، وهذا يقع تارة في الإسناد وتارة في المتن، فيقال مدرج الإسناد إذا كان الإدراج في الإسناد، ويقال مدرج المتن إذا كان الإدراج في المتن، فيتنوع الإدراج إلى هذين النوعين اللذين ذكرنا. ويقال في تعريف الحديث المدبج أنه رواية القرينان، أنه رواية القرينين كل واحد منهما عن الآخر، فلا بد من وجود رواية كل واحد عن قرنه، أما إذا روى أحدهما عن الآخر من غير عكس فهذا لا يكون مدبجا بل يسمى رواية أقران فقط. وبهذا يعلم أن رواية الأقران تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أقران مدبج، وهو إذا حصلت الرواية من كل واحد عن الآخر، والقسم الثاني أقران غير مدبج، وهو إذا وقعت رواية أحد القرينين عن صاحبه من غير عكس. فعلامة المؤتلف والمختلف أن يتفق في الخط ويختلف في اللفظ، فيكون الرسم بدون نقص ولا تحريف دالا على صورة واحدة كبشير وبشير وعسام وغنام وحريز وجرير وحضين وحصين، فإنك إذا أغفلت النقط والحركات عنها صار الرسم واحدا فيقال فيه مؤتلف ومختلف، لأن صورة الخط واحدة لكن اللفظ بكل واحد منهما يختلف عن الآخر. يعني في المتفق والمفترق أنه ما يقع فيه الاتفاق خطا ولفظا، فتكون صورة الرسم واحدة وكذلك حكاية اللفظ واحدة، بخلاف ما تقدم ذكره في المؤتلف والمختلف. ومن أحسن من نظم فأوجز البيقوني رحمه الله تعالى حين ذكر هذه الأنواع بقوله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. وقد تكون الأسماء في المتفق والمفترق أكثر من هذا، كعمر بن الخطاب، فإن عمر بن الخطاب يعرف به جماعة من الرواة استوعبهم الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، وكالخليل بن أحمد فإنه اسم سمي به جماعة عدوا في كتب علوم الحديث، ومنها تدريب الراوي والسيوطي رحمه الله تعالى. والمختار في تعريف المسند ما حده به الحافظ ابن حجر بأن الحديث المسند هو المرفوع الذي ظاهره الاتصال، فلا بد من شرطين اثنين حتى يسمى الحديث مسندا: أحدهما أن يكون مرفوعا، والمرفوع كما تقدم هو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أن يكون ظاهر إسناده الاتصال. من أنواع علوم الحديث الحديث المعنعن، وهو الحديث الذي اشتمل إسناده على كلمة عن، فإذا اشتمل متنه على كلمة عن هل يسمى حديثا معنعنا؟ ما الجواب؟ من حضر درس زوال الترح السنة الماضية؟ كثير، ونبهنا على هذه المسألة لأنه إذا كان في المتن كلمة عن فإن الحديث لا يسمى معنعنا، وإنما الحديث المعنعن هو الحديث الذي يقع في إسناده كلمة عن. والحديث المعنعن كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قبيل المتصل إلا لقرينة دالة على خلاف هذا. وهذه القرينة نوعان اثنان. النوع الأول قرينة في الراوي بأن يكون مدلسا، فإن الراوي المدلس لا يتصل حديثه إلا بشروط ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. والنوع الثاني قرينة في الرواية بأن يوجد في طريق أخرى للحديث بيان أن هذا الراوي لم يسمعه من شيخه وإنما بينهما راو من الرواة. ولا يشتبه هذا المقام بالمزيد بمتصل الأسانيد، لأن المزيد في متصل الأسانيد نقف به على اتصال السندين جميعا، أما في هذا النوع من القرائن فإننا لا نقف إلا على سماع أحد الرواة من شيخ من شيخيه دون الشيخ الثاني. نعم. إطلاقه رحمه الله تعالى هنا في الحديث الموضوع وعدم تقييده بالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتعين، وأما من يقيده بالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الحديث الموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نظر، بل كل ما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين فإنه سمى حديثا موضوعا، لأن مرويهم جميعا يسمى بالحديث. ولعل من خصه بالمكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لكونه الأكثر والأشهر. وإلى ذلك أشار البيقوني رحمه الله تعالى في نظمه حيث قال: والكذب المختلق المصنوع إيش على النبي فذلك الموضوع. وقلنا أن هذا البيت أحسن أن يكون والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع، حتى يكون جامعا لهذه الأنواع. ومعرفة كون الحديث موضوعا لها طرق ذكرها أهل العلم، وهي من أهم مسالك النقد لا سيما ما يتعلق بالمتن. ولأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى فصل جامع في كتابه منهاج السنة النبوية ذكر فيه الطرق التي يعرف بها وضع الحديث من متنه، وقد ألحق ناسخ هذا الكتاب فصلا من كلام ابن عروة فيه نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية يدور حول هذا، كما أن أبا عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى صنف كتابا عظيما في هذا اسمه المنار المنيف في معرفة الحديث الضعيف، وقد اشتمل على قواعد نفيسة ينبغي لطالب العلم أن يتحققها وأن يستظهرها إذا رام معرفة الطرق المؤدية إلى نقد المتون. لكن ليحذر طالب العلم من الهجمة الشديدة على المتون المروية، فإن هذه الرتبة لا يصل إليها إلا من مارس الأحاديث النبوية وميز رواتها وتخلل قلبه معرفة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقع هذا إلا لجهابدة الحفاظ رحمهم الله تعالى الذين إذا قرأ الإنسان تراجمهم من سعة الحفظ وشدة العناية بالمروية عن النبي صلى الله عليه وسلم عرف قدر مرتبتهم. أما ما عليه بعض أهل العصر من الناشئة من الاستعجال في نقد الأحاديث ولا سيما المتون فهذا فعل مسترذل، لأن نقد المتون يحتاج إلى آلات كثيرة من العلوم، فكم من حديث سمعنا ناقدا ينقده من جهة متنه وقوله أبعد عن الصواب من بعد الشرق عن الغرب أو السماء عن الأرض، كمن انتقد حديث بعثت إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بدعوى أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد ولم يبعث بمكارم الأخلاق. وهذا زمان كما قال أبو الحسن الفالي رحمه الله تعالى: تصدر للتدريس كل مهوس بريد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. فإن هذا الحديث أصلا من الأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد، لأن الخلق يطلق ويراد به الدين، كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال مجاهد وغيره، يعني على دين عظيم. فليس في هذا الحديث ما يخالف الآيات القرآنيات والأحاديث النبويات في نظائر أخرى. فينبغي لطالب العلم أن لا يتعجل في نقد المتون، وقليل أحد من أهل الزمن يمكن في هذا، وكان من نظار أهل العلم في نقد المتون العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فلسعة علومه وتنوع فنونه كان له قوة نقد، حتى أنه عرض عليه حديث ظاهر إسناده الصحة وقد صححه بعض الأفاضل، فقال: أشهد بالله أن هذا الحديث موضوع، وصدق رحمه الله، فإن متنه ينادي بوضعه. فينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه المنزلة العظيمة. الحديث المبهم هو الحديث الذي ذكر فيه راو غير مسمى، سواء كان في المتن أو الإسناد. ولهذا يقسم أهل العلم المبهمات إلى قسمين: الأول مبهمات المتن، والثاني مبهمات الإسناد. هذا الذي ذكره ابن حبان وتبعه جماعة إنما هو تمثيل لهذا المصطلح، وتعريفه بأن يقال إن الاعتبار هو تتبع طرق الحديث للوقوف على متابعاته وشواهده، والمراد بالمتابعات الروايات المختلفة التي ترجع إلى صحابي واحد، والشواهد الأحاديث المختلفة التي تروى عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المثال مثلا إذا وجدنا راويا يرويه عن أيوب غير حماد بن سلمة قلنا إنها متابعة، وإذا وجدنا المتن نفسه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مثلا قلنا إنه شاهد لهذا الحديث. هذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح، ومن أهل العلم من يسامح في هذا ويوسع الأمر في إطلاق هذا اللفظ على هذا المعنى وذلك اللفظ على المعنى الآخر، والأمر فيه سهل كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، لكن أهل العلم ينبغي أن يجروا على ما مضى عليه الاصطلاح واستقر.
يسير
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وهذا النوع من علوم الحديث مما تفرد بذكره ابن عبد الهادي في هذا الكتاب، فلم يشر إلى هذا النوع أحد ممن صنف في أنواع علوم الحديث كأبي عمرو بن الصلاح في كتابه، والنووي رحمه الله تعالى في مختصره، ولا النووي رحمه الله تعالى في مختصره، ولا من مد علوم الحديث حتى زادت عن 90 كالسيوطي في تدريب الراوي. وكتب المصطلح التي كتبها بعض أهل العلم قد تشتمل على أنواع ليست في الكتب الكبار كهذا النوع، فإنه من هذه الزوائد ولم يذكر إلا في هذا الكتاب، وكزوائد ذكرها ابن ناصر الدين في شرح منظومته في علوم الحديث، فتستفاد منهما. كما أن علوم الحديث يمكن مدها بالاستقراء، فإن الناظر في تصرف أهل العلم في الحديث يمكنها أن يستخرج أنواع، وقد ذكرنا بعض هذه الأنواع فيما مضى، ومثلنا من أنواع علوم الحديث التي لم يذكرها أحد سبق الحديث المقرون، والمراد بالحديث المقرون الذي يقرن في سنده راويان أو أكثر فيقال عن فلان وفلان، كما جاء مثلا في البخاري عن هشيم وخالد عن إسماعيل إلى آخر الحديث، فذكر راويين معا يرويان عن راو واحد في سند واحد يسمى بالمقرون. وأكثر ما وجدته عن الصحابة رضوان الله عليهم قرن 4 من الرواه عند الطبراني في المعجم الكبير، إلا أن إسناده لا يفرح به. وأما قرن 2 فهذا في الصحيحين في أحاديث عدة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. والحاصل أن يعلم طالب العلم أن العلوم لم تحترق ولم تنضج كما قاله بعض الفضلاء. وقد صنف الشوكاني رحمه الله تعالى في نوع من أنواع العلم وهو البديع، صنف كتابا كبيرا أثبت فيه أن أنواع البديع لا ينتهي حصرها على ما ذكر العلماء، فذكر أكثر من 300 نوع فيما أظن في كتاب له مخطوط لم يطبع. وما ذكره أبو عبد الله بن عبد الهادي هنا من تفسير الغامض بأنه ما تكون صورته صورة المرسل، يعني أن ظاهر الإسناد بأن صورته صورة المتصل، يعني أن ظاهر الإسناد يحكم بوصله، لأن عبد الرزاق أخذ عن الثوري والثوري أخذ عن أبي إسحاق، لكن هذا الحديث مما تبين أن كل واحد منهما لم يسمعه من شيخه، فعبد الرزاق إنما أخذه من النعمان الجندي، والثوري إنما أخذه من أبي إسحاق. وينظر هل فسر شراح هذه القصيدة هذا البيت بهذا المعنى، فإني لا أذكر أحدا منهم الآن فسره بهذا المعنى. وقد طبعت عدة شروح لهذه المنظومة، سبق منها فيما قرأناه في الصيف الماضي زوال الترح لابن جماعة، ولم يتعرض لهذا النوع، فينظر في شروح غيره كالسفاريني وغيره هل ذكر هذا أم لا. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ينتظم فيه 3 أنواع من علوم الحديث. أولها الحديث الغريب، وهو ما رواه راو منفردا به في أصل السند أو أثنائه، والمراد بأصل السند روايته عن الصحابي، كأن ينفرد سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بحديث. والمراد بأثناء السند أن ينفرد بعض الرواة ممن دون مرتبة الأصل بذلك الحديث، كأن ينفرد الزهري عن سعيد ابن المسيب بحديث لا يرويه غيره. وأما النوع الثاني وهو الحديث العزيز، فذكر المصنف أنه ما رواه رجلان أو أكثر، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، منهم ابن مندة وهو الذي أشار إليه البيقوني فيما تحفظونه من قوله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، والمختار أن العزيز هو ما رواه راويان اثنان، والمشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. وفي هذه الأنواع بحث له طول لا محل له هاهنا، أذكره إن شاء الله تعالى في مقام آخر، لأن بعض هذه الأنواع لم تشتهر بالاستعمال مصطلحا عليها في صدر القرون الأولى عند الحفاظ كالبخاري وأحمد وأبي حاتم الرازي وصاحبه أبي زرعة. هذا الحديث المقطوع يقال في تعريفه بأنه ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير. وتستفيد مما تقدم أن الحديث ينقسم باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام مشهورة: الأول الحديث المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والثاني الحديث الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، والقسم الثالث الحديث المقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير. الأخ الذي ترك الجوال ولم يطفيه يطفيه جزاه الله خير. نعم. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على علو تلقيه في العلم، ومن الغلط في ترك العلو استغناء كثير من الشباب بأخذ العلم عن طلبة العلم الصاعدين، والغفلة عن تلقي العلم عن الأكابر، فإن هذا مذموم شرعا وعرفا. فأما شرعا فلأن البركة مع الأكابر كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا، ومثله قد يقال إنه لا يقال من قبل الرأي. فانتفاع طالب العلم بالعالم الكبير في السن والعلم أكثر من انتفاعه بطالب العلم الصاعد، وقد بينا فيما مضى هذا الموضع وذكرنا إشارة جماعة من أهل العلم إليه، كما أن العرف دال على هذا، فإن العلو في الأخذ عن كبار السن أولى من النزول إلى صغار السن مهما بلغ قدرهم في العلم. وقد أعرض المصنف رحمه الله تعالى عن تعريف الحديث العالي والإسناد العالي ومقابله وهو النازل، وذكر قسما من أقسامه. ويقال في تعريف الحديث العالي: هو الحديث الذي قلت فيه الوسائط بين الراوي ومن ينتهي إليه. والنازل هو الحديث الذي كثرت فيه الوسائط بين الراوي ومن ينتهي إليه. فمثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ: الأحاديث العالية له هي الأحاديث التي يكون فيها بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويان اثنان كنافع عن ابن عمر، والبخاري أعلى ما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو 3، ومسلم بن الحجاج أعلى ما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4، فيقال رباعيات الإمام مسلم. وهذا النوع يشير إليه أهل العلم في تصنيفهم بقولهم الثنائيات والثلاثيات والرباعيات والخماسيات والسداسيات، وانتهوا إلى العشاريات، وهي التي صنفها السيوطي رحمه الله تعالى بعد شيخه ابن حجر، يعني شيخه بالإجازة العامة ابن حجر العسقلاني الذي صنفها بعد شيخه أبي الفضل العراقي، فكلهم صنف باسم العشاريات، إلا أن عشاريات العراقي أمتن وأجل لكونها بالسماع وأقل ضعفا، وأما عشاريات السيوطي فالغالب عليها الضعف، لكن مقصوده إثبات روايته للحديث في 110، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، وهذا غاية العلو. وينبغي لطالب العلم أن يحرص على العلو في أخذ الحديث بالطرق المؤدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقع العلو في من دون النبي صلى الله عليه وسلم، مثاله كإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإن أعلى ما يقع لأهل عصرنا الآن أن تأخذ علمك عن شيخ بينه وبين إمام الدعوة 2، فيكون بينك وبين إمام الدعوة 3 رجال، وهذا غاية في العلو، ويحرص طالب العلم على هذا حتى يحصل تصانيف إمام الدعوة مقروءة بأسانيد متصلة عالية. ومن جملة هؤلاء النفر القليل الذين بقوا رئيس قضاة بلاد عسير سابقا الشيخ إبراهيم الحديثي أمد الله في عمره، فإنه تلقى كتب إمام الدعوة المشهورة عن جده عيسى ابن رميح الذي كان قد نيف عن 100، والشيخ عيسى رحمه الله قد تلقاها عن عبد الرحمن ابن حسن، فيكون بينك تلميذ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فيكون بينك وبين إمام الدعوة 3، والشيخ إبراهيم رحمه الله حفظه الله لا زال ممتعا بالصحة وقد جاوز 100 وهو مستقر في أبها، فإذا صيف الإنسان إن شاء الله تعالى يذهب إلى الشيخ وهو يجلس عادة في العصر ويقرأ عليه كتب إمام الدعوة المعروفة 3 الأصول والتوحيد وقواعد 4 الشبهات وآداب المشي إلى الصلاة حتى يحصل له هذا العلو. نعم. يعني المقصود بالإلغاز، فالرجل الذي تودد إليه وبين قدر محبته له اسمه إبراهيم، وقول بعض الشراح إنه اسم من تغزل به غلط محض، لأن المقام ليس مقام تغزل وينزه العالم عن مثله، وإنما هو تودد واعتذار وبيان لقدر المحبة، وهذا آخر التعليق على هذه الرسالة، فإنها تنتهي إلى هذا القدر، وأما ما زاد عنها فهو ملحق من كلام ابن عروة الحنبلي أحد علماء الحنابلة، وهو ملتقط من الكوكب الدراري قد أثبته ناشرها لما فيه من الفائدة، فينبغي لطالب العلم ألا يغفل قراءة هذا الفصل النافع. إذا كمل هذا فإننا قد سألنا بالأمس عن الجماعة الذين إذا وجدت في كتب الحنابلة عن الإمام أحمد نقلا ثم قيل فيه رواه الجماعة، وقد جاءت 3 إجابات مصدرها واحد وأولاها بالجائزة هو أسبقها، فكلهم نقلوا عما ذكره الشيخ بكر حفظه الله في المدخل المفصل نقلا عن الشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات، وقد ذكر هذه المسألة جماعة من أهل العلم، منهم الشيخ عثمان في حاشية منتهى الإرادات، ومنهم الشيخ سليمان في بن حمدان في تعريف الأريب الأمجد، ومنهم الشيخ علي الهندي رحمه الله تعالى في مذكرته في اصطلاحات الحنابلة، وغير من أهل العلم، وهم سبعة إذا رووا عن الإمام أحمد قيل رواه الجماعة، أولهم عبد الله بن الإمام أحمد، وثانيهم ابنه صالح، وثالثهم ابن عمه حنبل، ورابعهم أبو بكر المروذي، وخامسهم إبراهيم الحربي، وسادسهم الميموني، وسابعهم أبو طالب المسكاني. فهؤلاء إذا رووا عن إمام أحمد مسألة من المسائل قيل رواه الجماعة، يعني رواه الجماعة عن أحمد، وليس المقصود رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة. ونشكر الإخوان الذين أجابوا هذه الإجابة، لكن الذي يفوز بالجائزة هو الأخ الذي أجاب أولا وهو الأخ مشعان، والجائزة هي كتاب النفيس ينبغي لطالب العلم أن يقرأه، وهو من أحسن ما صنف في بيان كتب الحديث وأصحابها، واسمه بستان المحدثين، والطبعة المختارة منه هي طبعة دار الغرب. فهذا كتاب النفيس قد اشتمل على علم عظيم، وتميز عن غيره بما يذكره من الأشعار عن الأئمة رحمهم الله تعالى والآثار اللطيفة، فينبغي لطالب العلم ألا يغفل قراءته. وهذا آخر التقرير على كتاب غرام شرح قصيدة ابن فرح غرام صحيح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من برنامج الدرس الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو شرح غرام صحيح للحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة تعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ المتقن محمد بن أحمد ابن عبد الهادي المقدسي، يكنى بأبي عبد الله، ويعرف بشمس الدين، ويحسن أن يقال له أيضا ابن عبد الهادي الكبير تمييزا له عن يوسف بن عبد الهادي أحد الحنابلة المتأخرين المكثرين من التصنيف من علماء المئة العاشرة. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 575، وقيل في السنة التي قبلها. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 44، ولم يكمل له من العمر 40، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، النسخ الخطية للكتاب دالة على أن المصنف رحمه الله تعالى لم يجعل لهذا الكتاب اسما يتميز به، وإنما فيها ما يدل على أنه شرح ألفاظ قصيدة ابن فرح المعروفة بغرامي صحيح، فصلح أن يكون اسمه كما أثبته ناشره شرح قصيدة ابن فرح الإشبيلي غرامي صحيح. المقصد الثاني بيان موضوعه، هذا الكتاب هو شرح لقصيدة أبي العباس بن فرح في علوم الحديث المعروفة باسم غرامي صحيح، إشارة إلى أول كلمتين فيها. المقصد الثالث توضيح منهجه، قصيدة ابن فرح رحمه الله تضم شيئين اثنين، أحدهما اصطلاحات علمية حديثية كالصحيح والحسن والضعيف والمتروك، والآخر ملح وتوريات أدبية كالغرام والرجاء والحزن والصبر. وقد اعتنى المصنف رحمه الله تعالى بإيضاح معاني الاصطلاحات العلمية دون تعرض للمعاني الأدبية، متبعا كل بيت بشرح ما فيه من الاصطلاحات مع التمثيل لها أحيانا. وفي آخر الرسالة فصل ملحق بها من كلام ابن عروة الحنبلي ضمنه نقلا جليلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد يتعلق بمعرفة الحديث الموضوع، وقد أحسن المعتني بالكتاب إذ أثبته كما وجده ليعم الانتفاع به. هذا الذي ذكره أبو عبد الله رحمه الله تعالى في حد الحديث الصحيح عليه إرادات يطول شرحها، لكن جماع ذلك أن تعلم أن هذا الحد وما جرى مجراه مما ذكره جماعة كثر، قد صرح بانتقاده أبو الفضل ابن حجر في النكت على ابن الصلاح وتلميذه السخاوي في التوضيح الأبهر بأن هذا الحد لا يكون جامعا لنوعي الصحيح وهما الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وإنما يكون قاصرا على تعريف الحديث الصحيح لذاته. وكما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى فلا بد من بيان تعريف يكون جامعا للنوعين جميعا، وقد وعد رحمه الله تعالى بذلك في مبحث الصحيح من النكت على ابن الصلاح مرجيا إياه إلى مبحث الحسن، ثم غفل عن ذلك رحمه الله تعالى فلم يذكره. لكن يمكن أن يقال في التعريف الجامع للحديث الصحيح بنوعيه أنه ما اتصل سنده بنقل عدل تم ضبطه من غير شذوذ قادح ولا علة، أو كان حسنا واعتضد بمثله، فهذا التعريف يكون جامعا للنوعين معا. وقولنا من غير شذوذ قادح تبعا لما عليه أهل المعرفة بالحديث كما بينه أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى في المعرفة، ونشره تلميذه البيهقي في تصانيفه، من أن الشذوذ هو التفرد، وقد يكون مقبولا وقد لا يكون مقبولا، فإذا كان غير مقبول فهو الشذوذ القادح الذي يوجب ضعفا في الحديث ولو من ثقة، وإن كان غير قادح فإن الحديث يقبل ولو كان شاذا. ولهذا يوجد في كلام الأئمة قولهم صحيح شاذ، على إرادة أنه فرد مستغرب مجيئه على هذا الوجه. وقولنا أو كان حسنا واعتضد بمثله يندرج بهذه الزيادة الحديث الصحيح لغيره، فيكون هذا التعريف جامعا للنوعين معا. هذا الذي ذكره أبو عبد الله في تعريف الحديث المعضل أوعب منه وأجمع، أن يقال إن الحديث المعضل هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي، فلا بد من اجتماع شروط ثلاثة. أولها أن يكون السقط فوق مبتدأ الإسناد، والمراد بمبتدأ الإسناد شيخ المصنف، لأنه إذا سقط شيخ المصنف كان الحديث حينئذ معلقا. والشرط الثاني أن يكون السقط مؤلفا من سقوط راويين أو أكثر، فلو كان الساقط واحدا لم يسمى معضلا. والشرط الثالث أن يكون سقوط الراويين فما فوقهما واقعا على التوالي، فإن وقع مفرقا كأن يسقط في طبقة ثم يتصل في طبقة ثم يسقط في التي تليها فإنه لا يكون معضلا لعدم التوالي. لأن مالكا رحمه الله تعالى من تبع التابعين، وتبع التابعين يحدثون عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بين مالك رحمه الله والرسول صلى الله عليه وسلم راويان اثنان، هما في العادة الغالبة نافع مولى بن عمر، وابن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه. تقدم أن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ضابطه مع بيان حكمه. من يذكر الضابط؟ ومرسل الحديث ما قد إيش رفع من الرواة تابع فلتدفع، ومرسل الحديث ما قد رفع من الرواة تابع فلتدفع. المختار في الحديث المرسل كما صرح به في النظم السابق أنه حديث مدفوع عن الصحة في أصح أقوال أهل العلم، وما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من التفصيل هو أحد المذاهب فيه، وكأنه يختار ما ذهب إليه شيخه أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، من أن الحديث المرسل يكون صحيحا إذا كان مرسله ممن يعرف بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، أما إذا كان يرسل عن غير ثقة فهو ضعيف، والمختار الذي عليه أهل التحقيق من أهل الحديث هو أن الحديث المرسل ضعيف على كل حال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان الحديث المسلسل مثالين اثنين، أحدهما المسلسل بالسماع والآخر المسلسل بقول الراوي والله. وحد المسلسل هو الحديث الذي اتفق رواته على صفة أو حالة، ومنه ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وعامة الأحاديث المسلسلة واهية كما حكاه جماعة منهم الذهبي في الموقظة، وأصحها الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف، وأشهرها الحديث المسلسل بالأولية الذي يسمى بحديث الرحمة. الحديث الضعيف هو ما فقد شروط الصحة والحسن، فإذا فقد شرطا من شروط الصحة والحسن فإنه يكون حديثا ضعيفا. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن الشاذ من جملة الحديث الضعيف فيه نظر بهذا الإطلاق، بل قد يكون الشاذ صحيحا وقد يكون ضعيفا. قوله رحمه الله تعالى والحديث المتروك هو من فرد به رجل مجمع على ضعفه، هذا أحد القولين في حده. والقول الثاني أن الحديث المتروك هو ما كان راويه متهما بالكذب، وقد بينا في درس مضى بالأمس أن الراوي متهم بالكذب حده الحافظ ابن حجر في نزهة النظر بوصفين اثنين، أحدهما أن يكون ممن عرف عنه الكذب في حديث الناس ولم يعرف عنه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أن ينفرد بحديث لا يعرف إلا عن طريقه لا يحتمل تفرده به. ما ذكره أبو عبد الله رحمه الله تعالى من عسر ضبط الحديث الحسن قد أشار إليه صاحبه الحافظ الذهبي في الموقظة، وإنما عسر هذا لأنه متردد بين الصحة والضعف فهو في منزلة بينهما. والحدود التي تكلم بها أهل العلم مما ذكره المصنف كالخطابي وابن الجوزي عليها إرادات عدة، وقد يمكن القول في تعريف جامع للحديث الحسن أن الحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل عدل مقبول خف ضبطه أو كان ضعفه محتملا واعتضد بمثله أو ما هو فوقه من غير شذوذ قادح ولا علة، هو ما اتصل سنده بنقل عدل مقبول خف ضبطه أو كان ضعفه محتملا واعتضد بمثله أو ما فوقه أو ما هو فوقه من غير شذوذ قادح ولا علة، فإن هذا التعريف يكون وعاء جامعا للحسن لذاته والحسن لغيره. وقولنا مقبول زيادة لا بد منها كما استظهره الصنعاني رحمه الله تعالى في توضيح الأفكار، لأن خفة الضبط وصف مشترك بين الراوي الضعيف والراوي الحسن الحديث، فلا بد من تمييز أحدهما عن الآخر، وقد اختار رحمه الله تعالى التمييز بهذا الوصف وهو مأخذ حسن معتد به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا أن الناقد لا ينبغي له أن يغتر بظواهر الإسناد، فكم من إسناد ظاهره الصحة لأنه من رواية ثقات أو من دونهم ممن يحسن حديثه، فيجري الناقد على ظاهره مع كونه ذا علة تحتاج إلى نظر. ومنها هنا عظمت العناية بجمع الطرق كما أرشد إليه الحفاظ رحمه الله تعالى، فقالوا: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تظهر علته. فينبغي لممارس هذه الصنعة أن لا يغتر بظواهر الأسانيد، بل يفحصها فحصا دقيقا. فكم من حديث حسنه بعض أهل العلم جريا على ظاهره، وإذا عرض على جهابذة الفن نقدوه. ومر معنا في درس العشاء حديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث مشهور: جعلت حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإن هذا الحديث ظاهر إسناده الثبوت، ولهذا قواه جماعة وانتقده أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى، وبين أن الصواب فيه أنه لا يروى إلا مرسلا وهو المختار. وقوله رحمه الله تعالى: والمشافهة هي السماع من لفظ الشيخ وهي أرفع من القراءة عليه، هذا نوع آخر من أنواع علوم الحديث المضمنة في القصيدة، وهي أخذ العلم مشافهة من الشيخ بأن يسمعه من لفظ شيخه، وهذا أعلى مراتب الرواية في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإنما يؤخذ العلم عن الرجال مشافهة، وأما من ظن أنه يستغني بالكتب فهذا مذهب مرذول انتصر له ابن رضوان الطبيب المصري، وأعظم أهل العلم الرد عليه، وجمع كلامهم مطولا محمد ابن محمد الزبيدي رحمه الله تعالى في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في كتاب العلم منه، ونقل في ذلك كلاما نفيسا عن الصفدي وغيره. قوله رحمه الله تعالى: هو ما يروى عن الصحابة إلى آخره، يعني أن الحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، وإلى التقرير أشار بقوله ونحو ذلك، فلا بد من ذكر التقرير في جملة ما يندرج تحت مسمى الحديث الموقوف. القول الأول أصح، لأن القول الثاني يقتضي أن ما رفعه ما أضافه التابعي لا يسمى مرفوعا، بل كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا سواء اتصل إسناده أو انقطع، فيقال حينئذ إن الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان راويه صحابيا أو من دونه. ويقال بعبارة واضحة: الحديث المنكر هو الحديث الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده. وهذا يخبرك أن الرواه ينقسمون إلى قسمين باعتبار احتمال التفرد: القسم الأول من يحتمل تفرده، والقسم الثاني من لا يحتمل تفرده. وكان أهل العلم رحمهم الله تعالى يشددون في هذا، لأن الأصل في العلم الشيوع والظهور، وشر العلم الغريب. ولهذا تحاشوا رواية الأفراد والغرائب، لأنه يغلب عليها الضعف والسقوط، حتى إن منهم من كان يتشدد في رد رواية الثقات ولو كانوا كبارا، إذا تفردوا بشيء لا يحتمل منهم في نظره، كما وقع هذا في كلام أبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل رحمهم الله. الخلق يعني البالي القديم. فمثل هذا الحديث يحكم عليه بالنكارة، ولا يقال إنه قد يحسن لأن أبا زكريا شيخ صالح وقد خرج له مسلم في الصحيح، فمثله قد جاز القنطرة ويكون حديثه معدودا في الحسان، فهذا غلط، لأنه جاء به رحمه الله تعالى على وجه لا يقبل منه، وذلك أن شيخه هشام بن عروة من الرواة الذين كثر حديثهم وعظم النقل عنهم، فتخرج بهم جماعة كثيرة من أهل العلم تلقوا علمهم عن هشام رحمه الله تعالى. ومن علامة المنكر في حديث الرجل أن يعمد إلى رجل كثير الرواية والأصحاب فيأتي عنه بما ليس عندهم، كما بينه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه. فهذا الحديث منكر كما حكم بذلك الحفاظ الكبار كالنسائي وأبي جعفر العقيلي رحمهم الله. من أنواع علوم الحديث كما ذكر المصنف التدريس. وحقيقة التدريس اصطلاحا أنه إخفاء عيب الحديث على وجه يوهم أن لا عيب فيه، وعلى هذا يكون الحديث المدلس هو الحديث الذي أخفي عيبه على وجه يوهم أن لا عيب فيه. وهذا الحد مستفاد مما ذكره ملا حنفي في الديباج المذهب، وهو أحسن ما قيل في حده، ولم يأتي أحد بحده كما جاء به هذا العالم في شرح مختصر الجرجاني. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا من أنواع التدريس، وهو تدريس الإسناد، وهو أن يسمع الراوي الحديث من شيخ فيسقطه ويرويه عن شيخ عاصره أو سمع منه في الجملة لكنه لم يسمع منه ذلك الحديث، ومثل له برواية بقية ابن الوليد ولوليد بن مسلم، وهذان الرجلان اشتهر عنهما ما هو أشد من تدريس الإسناد، فقد كان يفعلان تدريس التسوية وهو أن يسقط شيخ شيخه ويسويه في من فوقه، كأن يروي الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن شيخ ضعيف عن شيخ ثقة، فيعمد إلى شيخ الأوزاعي الضعيف فيسقطه فيسوي الإسناد كله ثقات. وقد اختص هذان الرجلان بهذه الفعلة، حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى في آخر نظم المدلسين: وليد مسلم حكى بقية بحذف واه خلة دنية. وهذا النوع من التدليس الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أعني تدليس الإسلام، يكون تارة مذموما ويكون تارة غير مذموم. فأما كونه مذموما فيقع إذا وقع ممن يحدث عن الضعاف والمجاهيل كبقية بن الوليد والوليد بن مسلم، وأما إذا كان راويه لا يدلس إلا عن ثقة فإنه لا يكون مذموما، كما اتفق هذا لسفيان بن عيينة فإنه كان لا يدلس إلا عن ثقة، كما ذكر هذا أبو بكر ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان رحمهما الله. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم في حد الحديث المتصل فيه نظر، إذ أنهم قصروا الاتصال على وجود السماع بأن يكون كل واحد من رواته قد سمعه ممن هو فوقه. وأهل العلم لهم في تحمل الحديث طرق عدة بوب لها المصنفون في علوم الحديث، وعينوا تلك الأنواع التي تحصل بها الرواية، ومنها أن يسمع من شيخه، ومنها أن يقرأ على شيخه، ومنها أن يجيزه شيخه، فكل هذه من أنواع التحمل. فالصحيح في تعريف الحديث المتصل أن يقال هو ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه إلى منتهاه، وما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه إلى منتهاه، يعني سواء كان بالسماع أو بغيره. وهذان المثالان أراد المصنف رحمه الله تعالى بهما أن يبين أن الاتصال يقع على الحديث المرفوع والحديث الموقوف، فإذا كان السند متصلا على النحو الذي ذكرنا فإن الحديث يحكم باتصاله سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا أو ما دون ذلك. والمختار أن يقال في تعريف الحديث المنقطع هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر لا على التوالي غير صحابي، فلا بد من اجتماع شروط أربعة: أولها أن يكون السقط فوق مبتدأ الإسناد، والمراد بمبتدأ الإسناد شيخ المصنف، فلو كان السقط مبتدئا من شيخ المصنف فإنه يسمى معلقا. الشرط الثاني أن يكون السقط واحدا من الرواة، فإذا كان أكثر من واحد فإنه قد لا يكون منقطعا كما سيأتي في الشرط الثالث، وهو أن يكون هذا السقط في الرواه واحدا أو أكثر لا على التوالي، فإنه إذا كان على التوالي صار معضلا. والشرط الرابع ألا يكون الساقط صحابيا، لأنه إذا كان الساقط صحابيا فهو حديث مرسل. ويقال في تعريف الحديث المدرج أنه الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه، وهذا يقع تارة في الإسناد وتارة في المتن، فيقال مدرج الإسناد إذا كان الإدراج في الإسناد، ويقال مدرج المتن إذا كان الإدراج في المتن، فيتنوع الإدراج إلى هذين النوعين اللذين ذكرنا. ويقال في تعريف الحديث المدبج أنه رواية القرينان، أنه رواية القرينين كل واحد منهما عن الآخر، فلا بد من وجود رواية كل واحد عن قرنه، أما إذا روى أحدهما عن الآخر من غير عكس فهذا لا يكون مدبجا بل يسمى رواية أقران فقط. وبهذا يعلم أن رواية الأقران تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أقران مدبج، وهو إذا حصلت الرواية من كل واحد عن الآخر، والقسم الثاني أقران غير مدبج، وهو إذا وقعت رواية أحد القرينين عن صاحبه من غير عكس. فعلامة المؤتلف والمختلف أن يتفقا في الخط ويختلفا في اللفظ، فيكون الرسم بدون نقط ولا تحريك دالا على صورة واحدة كبشير وبشير وعسام وغنام وحريز وجرير وحضين وحصين، فإنك إذا أغفلت النقط والحركات عنها صار الرسم واحدا، فيقال فيه مؤتلف ومختلف لأن صورة الخط واحدة لكن اللفظ بكل واحد منهما يختلف عن الآخر. يعني في المتفق والمفترق أنه ما يقع فيه الاتفاق خطا ولفظا، فتكون صورة الرسم واحدة وكذلك حكاية اللفظ واحدة، بخلاف ما تقدم ذكره في المؤتلف والمختلف. ومن أحسن من نظم فأوجز البيقوني رحمه الله تعالى حين ذكر هذه الأنواع بقوله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. وقد تكون الأسماء في المتفق والمفترق أكثر من هذا، كعمر بن الخطاب، فإن عمر بن الخطاب يعرف به جماعة من الرواة استوعبهم الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، وكالخليل بن أحمد فإنه اسم سمي به جماعة عدوا في كتب علوم الحديث، ومنها تدريب الراوي والسيوطي رحمه الله تعالى. والمختار في تعريف المسند ما حده به الحافظ ابن حجر بأن الحديث المسند هو المرفوع الذي ظاهره الاتصال، فلا بد من شرطين اثنين حتى يسمى الحديث مسندا، أحدهما أن يكون مرفوعا، والمرفوع كما تقدم هو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أن يكون ظاهر إسناده الاتصال. من أنواع علوم الحديث الحديث المعنعن، وهو الحديث الذي اشتمل إسناده على كلمة عن، فإذا اشتمل متنه على كلمة عن هل يسمى حديثا معنعنا؟ ما الجواب؟ من حضر درس زوال الترح السنة الماضية؟ كثير، ونبهنا على هذه المسألة، لأنه إذا كان في المتن كلمة عن فإن الحديث لا يسمى معنعنا، وإنما الحديث المعنعن هو الحديث الذي يقع في إسناده كلمة عن. والحديث المعنعن كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قبيل المتصل إلا لقرينة دالة على خلاف هذا، وهذه القرينة نوعان اثنان. النوع الأول قرينة في الراوي بأن يكون مدلسا، فإن الراوي المدلس لا يتصل حديثه إلا بشروط ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. والنوع الثاني قرينة في الرواية بأن يوجد في طريق أخرى للحديث بيان أن هذا الراوي لم يسمعه من شيخه وإنما بينهما راو من الرواة. ولا يشتبه هذا المقام بالمزيد بمتصل الأسانيد، لأن المزيد في متصل الأسانيد نقف به على اتصال السندين جميعا، أما في هذا النوع من القرائن فإننا لا نقف إلا على سماع أحد الرواة من شيخ من شيخيه دون الشيخ الثاني. نعم. إطلاقه رحمه الله تعالى هنا في الحديث الموضوع وعدم تقييده بالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتعين، وأما من يقيده بالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الحديث الموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نظر، بل كل ما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين فإنه يسمى حديثا موضوعا، لأن مرويهم جميعا يسمى بالحديث، ولعل من خصه بالمكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لكونه الأكثر والأشهر. وإلى ذلك أشار البيقوني رحمه الله تعالى في نظمه حيث قال: والكذب المختلق المصنوع إيش على النبي فذلك الموضوع. وقلنا أن هذا البيت أحسن أن يكون والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع، حتى يكون جامعا لهذه الأنواع. ومعرفة كون الحديث موضوعا لها طرق ذكرها أهل العلم، وهي من أهم مسالك النقد لا سيما ما يتعلق بالمتن. ولأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى فصل جامع في كتابه منهاج السنة النبوية ذكر فيه الطرق التي يعرف بها وضع الحديث من متنه، وقد ألحق ناسخ هذا الكتاب فصلا من كلام ابن عروة فيه نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية يدور حول هذا، كما أن أبا عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى صنف كتابا عظيما في هذا اسمه المنار المنيف في معرفة الحديث الضعيف، وقد اشتمل على قواعد نفيسة ينبغي لطالب العلم أن يتحققها وأن يستظهرها إذا رام معرفة الطرق المؤدية إلى نقد المتون، لكن ليحذر طالب العلم من الهجمة الشديدة على المتون المروية، فإن هذه الرتبة لا يصل إليها إلا من مارس الأحاديث النبوية وميز رواتها وتخلل قلبه معرفة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقع هذا إلا لجهابذة الحفاظ رحمهم الله تعالى الذين إذا قرأ الإنسان تراجمهم من سعة الحفظ وشدة العناية بالمروية عن النبي صلى الله عليه وسلم عرف قدر مرتبتهم. أما ما عليه بعض أهل العصر من الناشئة من الاستعجال في نقد الأحاديث ولا سيما المتون فهذا فعل مسترذل، لأن نقد المتون يحتاج إلى آلات كثيرة من العلوم، فكم من حديث سمعنا ناقدا ينقده من جهة متنه وقوله أبعد عن الصواب من بعد الشرق عن الغرب أو السماء عن الأرض، كمن انتقد حديث بعثت إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بدعوى أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد ولم يبعث بمكارم الأخلاق، وهذا زمان كما قال أبو الحسن الفالي رحمه الله تعالى: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزارها كلاها وحتى سامها كل مفلس. فإن هذا الحديث أصلا من الأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد، لأن الخلق يطلق ويراد به الدين كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال مجاهد وغيره يعني على دين عظيم. فليس في هذا الحديث ما يخالف الآيات القرآنيات والأحاديث النبويات في نظائر أخرى، فينبغي لطالب العلم أن لا يتعجل في نقد المتون، وقليل أحد من أهل الزمن يمكن في هذا، وكان من نظار أهل العلم في نقد المتون العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فلسعة علومه وتنوع فنونه كان له قوة نقد، حتى أنه عرض عليه حديث ظاهر إسناده الصحة وقد صححه بعض الأفاضل فقال أشهد بالله أن هذا الحديث موضوع، وصدق رحمه الله، فإن متنه ينادي بوضعه، فينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه المنزلة العظيمة. الحديث المبهم هو الحديث الذي ذكر فيه راو غير مسمى، سواء كان في المتن أو الإسناد. ولهذا يقسم أهل العلم المبهمات إلى قسمين: الأول مبهمات المتن، والثاني مبهمات الإسناد. هذا الذي ذكره ابن حبان وتبعه جماعة إنما هو تمثيل لهذا المصطلح، هو تعريفه بأن يقال إن الاعتبار هو تتبع طرق الحديث للوقوف على متابعاته وشواهده، والمراد بالمتابعات الروايات المختلفة التي ترجع إلى صحابي واحد، والشواهد الأحاديث المختلفة التي تروى عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المثال مثلا إذا وجدنا راويا يرويه عن أيوب غير حماد بن سلمة قلنا إنها متابعة، وإذا وجدنا المتن نفسه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مثلا قلنا إنه شاهد لهذا الحديث. هذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح، ومن أهل العلم من يسامح في هذا ويوسع الأمر في إطلاق هذا اللفظ على هذا المعنى وذلك اللفظ على المعنى الآخر، والأمر فيه سهل كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، لكن أهل العلم ينبغي أن يجروا على ما مضى عليه الاصطلاح واستقر.
يسير
وهذا النوع من علوم الحديث مما تفرد بذكره ابن عبد الهادي في هذا الكتاب، فلم يشر إلى هذا النوع أحد ممن صنف في أنواع علوم الحديث كأبي عمرو بن الصلاح في كتابه، والنووي رحمه الله تعالى في مختصره، ولا النووي رحمه الله تعالى في مختصره، ولا من مد علوم الحديث حتى زادت عن 90 كالسيوطي في تدريب الراوي. وكتب المصطلح التي كتبها بعض أهل العلم قد تشتمل على أنواع ليست في الكتب الكبار كهذا النوع، فإنه من هذه الزوائد ولم يذكر إلا في هذا الكتاب، وكزوائد ذكرها ابن ناصر الدين في شرح منظومته في علوم الحديث، فتستفاد منهما، كما أن علوم الحديث يمكن مدها بالاستقراء فإن الناظر في تصرف أهل العلم في الحديث يمكنها أن يستخرج أنواع، وقد ذكرنا بعض هذه الأنواع فيما مضى، ومثلنا من أنواع علوم الحديث التي لم يذكرها أحد سبق الحديث المقرون، والمراد بالحديث المقرون الذي يقرن في سنده راويان أو أكثر فيقال عن فلان وفلان، كما جاء مثلا في البخاري عن هشيم وخالد عن إسماعيل إلى آخر الحديث، فذكر راويين معا يرويان عن راو واحد في سند واحد يسمى بالمقرون. وأكثر ما وجدته عن الصحابة رضوان الله عليهم قرن أربعة من الرواه عند الطبراني في المعجم الكبير، إلا أن إسناده لا يفرح به، وأما قرن الاثنين فهذا في الصحيحين في أحاديث عدة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. والحاصل أن يعلم طالب العلم أن العلوم لم تحترق ولم تنضج كما قاله بعض الفضلاء. وقد صنف الشوكاني رحمه الله تعالى في نوع من أنواع العلم وهو البديع، صنف كتابا كبيرا أثبت فيه أن أنواع البديع لا ينتهي حصرها على ما ذكر العلماء، فذكر أكثر من 300 نوع فيما أظن في كتاب له مخطوط لم يطبع. وما ذكره أبو عبد الله بن عبد الهادي هنا من تفسير الغامض بأنه ما تكون صورته صورة المرسل، يعني أن ظاهر الإسناد بأن صورته صورة المتصل، يعني أن ظاهر الإسناد يحكم بوصله، لأن عبد الرزاق أخذ عن الثوري والثوري أخذ عن أبي إسحاق، لكن هذا الحديث مما تبين أن كل واحد منهما لم يسمعه من شيخه، فعبد الرزاق إنما أخذه من النعمان الجندي، والثوري إنما أخذه من أبي إسحاق. وينظر هل فسر شراح هذه القصيدة هذا البيت بهذا المعنى، فإني لا أذكر أحدا منهم الآن فسره بهذا المعنى. وقد طبعت عدة شروح لهذه المنظومة، سبق منها فيما قرأناه في الصيف الماضي زوال الترح لابن جماعة، ولم يتعرض لهذا النوع، فينظر في شروح غيره كالسفاريني وغيره هل ذكر هذا أم لا. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ينتظم فيه 3 أنواع من علوم الحديث. أولها الحديث الغريب، وهو ما رواه راو منفردا به في أصل السند أو أثنائه، والمراد بأصل السند روايته عن الصحابي، كأن ينفرد سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بحديث. والمراد بأثناء السند أن ينفرد بعض الرواة ممن دون مرتبة الأصل بذلك الحديث، كأن ينفرد الزهري عن سعيد ابن المسيب بحديث لا يرويه غيره. وأما النوع الثاني وهو الحديث العزيز، فذكر المصنف أنه ما رواه رجلان أو أكثر، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم منهم ابن مندة، وهو الذي أشار إليه البيقوني فيما تحفظونه من قوله عزيز مروي 2 أو 3. والمختار أن العزيز هو ما رواه راويان 2، والمشهور هو ما رواه 3 فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. وفي هذه الأنواع بحث له طول لا محل له هاهنا، أذكره إن شاء الله تعالى في مقام آخر، لأن بعض هذه الأنواع لم تشتهر بالاستعمال مصطلحا عليها في صدر القرون الأولى عند الحفاظ كالبخاري وأحمد وأبي حاتم الرازي وصاحبه أبي زرعة. نعم. هذا الحديث المقطوع يقال في تعريفه بأنه ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير. وتستفيد مما تقدم أن الحديث ينقسم باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام مشهورة. الأول الحديث المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والثاني الحديث الموقوف، وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. والقسم الثالث الحديث المقطوع، وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير. الأخ الذي ترك الجوال ولم يطفيه يطفيه، جزاه الله خير. نعم. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على علو تلقيه في العلم، ومن الغلط في ترك العلو استغناء كثير من الشباب بأخذ العلم عن طلبة العلم الصاعدين، والغفلة عن تلقي العلم عن الأكابر، فإن هذا مذموم شرعا وعرفا. فأما شرعا فلأن البركة مع الأكابر كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا، ومثله قد يقال إنه لا يقال من قبل الرأي. فانتفاع طالب العلم بالعالم الكبير في السن والعلم أكثر من انتفاعه بطالب العلم الصاعد. وقد بينا فيما مضى هذا الموضع، وذكرنا إشارة جماعة من أهل العلم إليه، كما أن العرف دال على هذا، فإن العلو في الأخذ عن كبار السن أولى من النزول إلى صغار السن مهما بلغ قدرهم في العلم. نعم. وقد أعرض المصنف رحمه الله تعالى عن تعريف الحديث العالي والإسناد العالي ومقابله وهو النازل، وذكر قسما من أقسامه. ويقال في تعريف الحديث العالي، هو الحديث الذي قلت فيه الوسائط بين الراوي ومن ينتهي إليه. والنازل هو الحديث الذي كثرت فيه الوسائط بين الراوي ومن ينتهي إليه. فمثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، الأحاديث العالية له هي الأحاديث التي يكون فيها بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويان اثنان كنافع عن ابن عمر. والبخاري أعلى ما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو ثلاثة، ومسلم بن الحجاج أعلى ما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، فيقال رباعيات الإمام مسلم. وهذا النوع يشير إليه أهل العلم في تصنيفهم بقولهم الثنائيات والثلاثيات والرباعيات والخماسيات والسداسيات، وانتهوا إلى العشاريات، وهي التي صنفها السيوطي رحمه الله تعالى بعد شيخه ابن حجر، يعني شيخه بالإجازة العامة ابن حجر العسقلاني الذي صنفها بعد شيخه أبي الفضل العراقي. فكلهم صنف باسم العشاريات، إلا أن عشاريات العراقي أمتن وأجل لكونها بالسماع وأقل ضعفا، وأما عشاريات السيوطي فالغالب عليها الضعف، لكن مقصوده إثبات روايته للحديث في 110 وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، وهذا غاية العلو. وينبغي لطالب العلم أن يحرص على العلو في أخذ الحديث بالطرق المؤدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقع العلو في من دون النبي صلى الله عليه وسلم، مثاله كإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإن أعلى ما يقع لأهل عصرنا الآن أن تأخذ علمك عن شيخ بينه وبين إمام الدعوة رجلين اثنين، فيكون بينك وبين إمام الدعوة 3 رجال، وهذا غاية في العلو. ويحرص طالب العلم على هذا حتى يحصل تصانيف إمام الدعوة مقروءة بأسانيد متصلة عالية. ومن جملة هؤلاء النفر القليل الذين بقوا رئيس قضاة بلاد عسير سابقا الشيخ إبراهيم الحديثي أمد الله في عمره، فإنه تلقى كتب إمام الدعوة المشهورة عن جده عيسى ابن رميح الذي كان قد نيف عن 100، والشيخ عيسى رحمه الله قد تلقاها عن عبد الرحمن ابن حسن، فيكون بينك تلميذ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فيكون بينك وبين إمام الدعوة 3. والشيخ إبراهيم رحمه الله حفظه الله لا زال ممتعا بالصحة وقد جاوز 100 وهو مستقر في أبها، فإذا صيف الإنسان إن شاء الله تعالى يذهب إلى الشيخ وهو يجلس عادة في العصر ويقرأ عليه كتب إمام الدعوة المعروفة 3 الأصول والتوحيد وقواعد 4 الشبهات وآداب المشي إلى الصلاة حتى يحصل له هذا العلو. نعم. يعني المقصود بالإلغاز، فالرجل الذي تودد إليه وبين قدر محبته له اسمه إبراهيم، وقول بعض الشراح إنه اسم من تغزل به غلط محض، لأن المقام ليس مقام تغزل وينزه العالم عن مثله، وإنما هو تودد واعتذار وبيان لقدر المحبة. وهذا آخر التعليق على هذه الرسالة، فإنها تنتهي إلى هذا القدر، وأما ما زاد عنها فهو ملحق من كلام ابن عروة الحنبلي أحد علماء الحنابلة، وهو ملتقط من الكوكب الدراري قد أثبته ناشرها لما فيه من الفائدة، فينبغي لطالب العلم ألا يغفل قراءة هذا الفصل النافع. إذا كمل هذا فإننا قد سألنا بالأمس عن الجماعة الذين إذا وجدت في كتب الحنابلة عن الإمام أحمد نقلا ثم قيل فيه رواه الجماعة، وقد جاءت 3 إجابات مصدرها واحد وأولاها بالجائزة هو أسبقها، فكلهم نقلوا عما ذكره الشيخ بكر حفظه الله في المدخل المفصل نقلا عن الشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات، وقد ذكر هذه المسألة جماعة من أهل العلم، منهم الشيخ عثمان في حاشية منتهى الإرادات، ومنهم الشيخ سليمان في بن حمدان في تعريف الأريب الأمجد، ومنهم الشيخ علي الهندي رحمه الله تعالى في مذكرته في اصطلاحات الحنابلة، وغير من أهل العلم، وهم 7 إذا رووا عن الإمام أحمد قيل رواه الجماعة، أولهم عبد الله بن الإمام أحمد، وثانيهم ابنه صالح، وثالثهم ابن عمه حنبل، ورابعهم أبو بكر المروذي، وخامسهم إبراهيم الحربي، وسادسهم الميموني، وسابعهم أبو طالب المسكاني. فهؤلاء إذا رووا عن الإمام أحمد مسألة من المسائل قيل رواه الجماعة، يعني رواه الجماعة عن أحمد، وليس المقصود رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب 6. ونشكر الإخوان الذين أجابوا هذه الإجابة، لكن الذي يفوز بالجائزة هو الأخ الذي أجاب أولا وهو الأخ مشعان. والجائزة هي كتاب النفيس ينبغي لطالب العلم أن يقرأه، وهو من أحسن ما صنف في بيان كتب الحديث وأصحابها، واسمه بستان المحدثين، والطبعة المختارة منه هي طبعة دار الغرب. فهذا كتاب النفيس قد اشتمل على علم عظيم، وتميز عن غيره بما يذكره من الأشعار عن الأئمة رحمهم الله تعالى والآثار اللطيفة، فينبغي لطالب العلم ألا يغفل قراءته. تأخذ وهذا آخر التقرير على كتاب غرام شرح قصيدة ابن فرح غرامي صحيح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.